بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى، أي ليس كل من تمنى خيرا حصل له، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال، ولا كل من ود شيئا يحصل له. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. تفرد به أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: أم للإنسان ما تمنى. أم هذه كما سبق هي المنقطعة، وهي مفسرة ببل والهمزة، و أي ليس كل من تمنى خيرا حصل له. وهذا الحديث الذي أورده في إسناده ضعف. نعم.
وقوله: فلله الآخرة والأولى، أي إنما الأمر كله لله، مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن،
كما قال الله عز وجل. وأن قال: وله كل شيء، وله كل شيء، فالدنيا والآخرة كلها لله تبارك وتعالى، وهو مالك يوم الدين، فذلك اليوم العظيم هو ملك له تبارك وتعالى، وما دونه من باب أولى. وإن لنا للآخرة والأولى.
وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين عليهم السلام، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه.
نعم. هذه الآية تضمنت شرطين من شروط الشفاعة: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع أن يشفع، ويرضى بالشفاعة أو يرضى عن المشفوع له. وكذلك قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا قال الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فالشفاعة المنفية لا تنفعها شفاعة تفهم على ضوء هذه الآيات. والله
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك، كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال تعالى وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره.
على كل حال، في قوله هنا إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن، إن هذه نافية يعني ما يتبعون إلا الظن، والمقصود بالظن الذي يرد ذمه في القرآن هو التخرص والظنون الكاذبة. فيما يطلب فيه العلم واليقين، وهذا لا ينافي أنه يجوز العمل بالظن في بعض الأحوال، والمقصود بالظن الذي يعمل به هو طرف الرجحان، لأن القسمة كما هو معلوم رباعية، فالعلم يعني اليقين هذا أعلاه، ثم بعد ذلك تأتي الأقسام الثلاثة، فما استوى فيه الطرفان فهو الشك، والطرف الراجح الذي لم يصل إلى مرتبة اليقين يقال له الظن، والطرف المرجوح يقال له الوهم. الوهم، فالوهم لا يجوز اتباعه، والشك لا يفيد، والطرف الراجح هذا الذي هو الظن يجوز العمل به. فكثير من المسائل التي يمكن أن نقول جميع المسائل الاجتهادية هي من الظن. نعم. وهكذا سواء كان ذلك في الفقه أو كان ما يقوله المفسر في كثير من المواضع، إنما هو ظن راجح، يعني هل يستطيع أن يقطع ويجزم ويقول هذا هو مراد الله عز وجل في هذه الآية؟ لا يستطيع. قال الأقرب كذا، الأرجح كذا، فهذا ظن، ولا يكون ذلك مذموما، لا يكون ذلك مذموما، نصوص الشريعة تدل على هذا. فليس هذا هو المقصود بالظن الذي ذمه الله عز وجل وذم متبعيه، إنما ذاك هو ما ذكرت من أن هؤلاء يتبعون الظنون الكاذبة والتخرصات ويتركون العلم واليقين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقوله ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا.
نعم عفوا يا شيخ. فأعرض عمن تولى، أي أعرض عن ذكرنا. قال أي أعرض عن الذي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فسره بعضهم بالآخرة، وهذا التفسير إن قبل إن قبل فغاية ما هنالك أنه داخل ضمن بعض المعاني التي ذكرها السلف. وقال بعضهم المراد به ذكر الله تبارك وتعالى، وذكره يشمل ذكره بالقلب، استحضار عظمته سبحانه وتعالى ومراقبته، فلم يذكره بقلبه، ويشمل ذكره باللسان فهو غافل كما هو حال المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويشمل ذكره أيضا بالجوارح بالتعبد بالأعمال الصالحة. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أي لم يذكر ربه تبارك وتعالى، غافل القلب معطل اللسان والجوارح من ذكر الله عز وجل، ومن كان كذلك فهو غافل عن ذكر الآخرة بهذا الاعتبار. نعم. وبعضهم خص ذلك بالقرآن، عم تولى عن ذكرنا أي مذكورنا، لأن الذكر مصدر، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه كتلك، من حيث إن المصدر يحتمل المعنيين. من أعرض عن ذكري يمكن أن يكون هنا الذكر مرادا به المعنى المصدري، عن ذكري، ويمكن أن يكون بمعنى المفعول، عن ذكري بمعنى يحتمل أن يكون المراد أعرض عن ذكري أي لم يذكرني، ويحتمل أن يكون أعرض عن ذكري أي مذكوري، وهو كتابي وكلامي، فالقرآن يقال له ذكر. أعرض عن ذكري أي عن كتابي. نعم، تحتمل المعنيين، وكل واحد من هذين المعنيين صحيح. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وهذه الآية هنا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي لم يذكر ربه فغفل عنه بقلبه ولسانه وجوارحه. وأيضا تولى عن ذكرنا أي الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى، تركه وهجره، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم.
وقوله: ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
عفوا يا شيخ، قول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره، هل يخالف ما ذكرت؟ لا يخالفه، لأن الذي أعرض عن كتاب الله عز وجل يكون معرضا عن الحق. ومن أعرض عن ربه تبارك وتعالى فلم يذكره بقلبه ولسانه وجوارحه يكون معرضا عن الحق. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولهذا قال تعالى ذلك مبلغهم من العلم، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه.
نعم. هذا هو المتبادر، أن الاسم الإشارة ذلك يرجع إلى ما قبله مما ذكر، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، الدنيا هي همهم الوحيد التي بها يفكرون ومن أجلها يعملون، وعلمهم وبصرهم إنما هو متوجه إليها. ومن أهل العلم من قال إن المراد ذلك مبلغهم أن هذا يرجع إلى قول المشركين بأن الملائكة بنات الله، وهذا هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. ذلك مبلغهم من العلم، هؤلاء الجهلة هذا هو علمهم وغاية ما وصلوا إليه. والمعنى الثاني، المعنى الأول ذلك مبلغهم من العلم، أي إرادة الحياة الدنيا والعلم بها والبصر بها، بصير بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. نعم.
وفي الدعاء المأثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، وأنه الغني عما سواه، الحاكم في خلقه بالعدل، وخلق الخلق بالحق، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أن يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نعم. الآن اللام في قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، لاحظ سياق الكلام، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللام هذه ليجزي متعلقة بماذا من الكلام المذكور قبلها؟ يحتمل، تأملوا في الآيتين قبلها، يحتمل أن تكون متعلقة بما دل عليه الكلام في الآية الأخيرة ولله ما في السماوات، كأنه يقول هو مالك ذلك، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أن الله مالك الملك، نعم، يملك ذلك جميعا، ليجزي الذين ليجزي المسيء. فالله مالك السماوات والأرض، فهو يملك الهدى والضلال والعطاء والمنع، ويهدي من شاء من عباده ويضل من شاء، ليجزي الذين أساءوا، يجزي المسيئين والمحسنين، كل بعمله. ويحتمل أن تكون متعلقة بقوله هو أعلم، وهو أعلم بمن اهتدى، ويكون ما بينهما جملة اعتراضية، يعني يكون الكلام هكذا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. يكون لله ما في السماوات، نعم، وما في الأرض جملة اعتراضية. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله من في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا. فالملك ملكه، والخلق عبيده، نعم، فتكون هذه جملة معترضة. ويحتمل أن تكون اللام هذه لام العاقبة، يعني أن عاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء، أن الله يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. نعم.
ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي لا يتعاطون المحرمات الكبائر، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويسر عليهم، كما قال في الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال هاهنا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهذا استثناء منقطع.
لحظة يا شيخ. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قرأه حمزة والكسائي: الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش. كبائر الإثم والفواحش، ما الفرق بينهما؟ الفواحش أليست من الكبائر؟ هي من الكبائر. فهذا والله تعالى أعلم من عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. فالكبائر هي ما يقابل الصغائر، والعلماء تكلموا في حد الكبيرة بكلام كثير، ولعل من أحسن ما قيل فيها أنه كل ذنب ورد فيه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة، أو وعيد. فمثل الحدود في الدنيا، السرقة والزنا وما أشبه ذلك، أو لعن، نعم، أو عقوبة مخصصة في النار أو نحو ذلك، فهذا كله من الكبائر وما في معناه، أو كان بمنزلته أو أشد، كما ذكرنا من قبل في شرح صحيح مسلم في الكلام على السبع الموبقات، أظن أن من أهل العلم كابن الصلاح قال بأن هذه السبع يلحق بها ما كان أشد منها أو في درجتها. الآن هناك أشياء غير مذكورة في السبع الموبقات ولا مذكورة حتى في الكبائر، ما حكمها؟ يعني الآن من الكبائر التولي يوم الزحف، هذا إنسان لم يحتمل حينما رأى العدو فامتلأ قلبه فرقا فلم تثبت قدمه في أرض المعركة ففر لغلبة الخوف، هذه من السبع الموبقات المهلكات وهي من جملة الكبائر لكنها من أكبرها. طيب أي أعظم، هذا ولا الذي يذهب ويخبر عن دواخل المسلمين ومواطن الضعف عندهم يعلم عدوهم بذلك فيستأصلهم، أي أعظم؟ هذا اللي فر ولا اللي جالس يخبرهم عن كعمل المنافقين، يخبرهم عن الثغرات التي يمكن أن يدخل منها العدو، ما في مقارنة، مع أن هذا لم يذكر في السبع الموبقات. فذكر هذه الأشياء لا يعني أن ذلك يختص بها، بل يدخل فيها ما كان مثلها أو أشد. فهنا إن تجس الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر تقابل الصغائر، طيب والفواحش هي من جملة الكبائر وتفسر بمعنيين، معنى عام ومعنى خاص. والمعنى العام الذي تفسر به هو الأصل الذي دل عليه كلام العرب، والمعنى الخاص إنما هو في عرف الاستعمال غالبا. فالمعنى العام الكبائر عفوا الفواحش هو كل ذنب عظم، فالشيء الذي يكون كثيرا أو متعاظما تقول له العرب ذلك، تقول هذا مال فاحش وعمل فاحش وقول فاحش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وتقول هذا دم فاحش وهكذا، فهو الشيء الكثير يقال له ذلك. وأما في هذا في أصل اللغة، وأما في عرف الاستعمال فغالبا ما يطلق ذلك على لون من الذنوب وهو الزنا، وما في معناه قال له فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. نعم. وذكرنا مرارا بأن بعض أهل العلم يفصل في هذه ويقول بأن هذه اللفظة إذا جاءت معرفة بأل في القرآن فهي الزنا وما في معناه. نعم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني الزنا، وأنه إن جاء منكرا فإن ذلك يحمل على الذنب العظيم. نعم. إن جاء منكرا، وإن جاء مقيدا بالبيان من يأتي منكن بفاحشة مبينة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني المطلقات، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فمن أهل العلم من يقول إن هذا بمعنى عقوق الزوج، هكذا قال بعض أهل العلم. نعم. ولا يخلو من إشكال، والسياق يبين المراد. فهنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الفواحش كل ذنب عظيم يقال له فاحشة، ويدخل في ذلك الزنا دخولا أوليا لغلبة ذلك وتوجهه إليه عند الإطلاق، إنما يقال الفاحشة، والله أعلم. نعم.
وقال هاهنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهذا استثناء منقطع.
أي الاستثناء المنقطع عرفنا أنه بمعنى لكن، يعني يكون إذا كان استثناء منقطعا يكون الكلام هكذا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن اللمم، اللمم يقعون فيه مثلا، فهذا بناء عليه إذا قلنا أنها استثناء منقطع تكون اللمم ليست من جملة كبائر الإثم ولا الفواحش إلا اللمم. وإذا قلنا بأن الاستثناء من قبيل المتصل، ولا شك أن الأصل في القرآن حتى في غيره من الكلام الأصل في الاستثناء الاتصال وليس الانقطاع، لكن السياق يبين المراد والقرائن والأدلة الأخرى. فهنا إذا كان الاستثناء متصلا يكون الكلام هكذا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فيكون اللمم من جملة الفواحش أو الكبائر، لكن يقع منهم ذلك على سبيل الفلتة ليس عادة ولا كثيرا ولا يصرون عليه، يقع لربما وقع للواحد منهم وقوعا نادرا فيتوب، والمقصود هنا بيان الاستثناء هل هو متصل ولا لا، وما الذي يترتب عليه بناء على ذلك. والمشهور الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، عامة أهل العلم يقولون بأن الاستثناء منقطع، فاللمم ليس من جملة الفواحش، بمعنى أن المستثنى ليس من جملة المستثنى منه، ليس من جنسه أصلا، مثل ما تقول مثلا جاء القوم إلا فرسا، فالفرس ليس منهم، فهذا استثناء منقطع. نعم. على كل حال اللمم يفسر بمعنيين وكلاهما معروف في اللغة وفي كلام العرب وأشعارهم، فهو يطلق على الشيء القليل، الشيء القليل، نعم، يقال له لمم، الشيء الصغير، تقول ألم بالمكان أي قل لبثه به، ما طول، ألم بالمكان، نعم، الشيء القليل. والعرب أيضا تعبر به عن معنى القرب والدنو من الشيء، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم، يعني يوشك يقارب، يقتل حبطا، حبط دابة تأكل حتى ينتفخ بطنها من كثرة الأكل ثم بعد ذلك تموت. نعم. لا يقتل حبطا أو يلم يقارب. نعم. فهذا بمعنى الدنو والقرب. وفسر أيضا فيما يعمله الإنسان مرة أو نحو ذلك، ولكنه لا يكثر منه ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه. نعم. وعلى كل حال الآن صار عندنا اللمم يأتي بمعنى مقاربة الشيء، أو الشيء القليل، وكذلك أيضا بمعنى الشيء الصغير. فإذا كان الاستثناء متصلا يفسر بماذا؟ بالقليل. سنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا اللمم، يعني أنه يقع له ذلك إن وقع قليلا أو نادرا. ويمكن أن يفسر بمعنى المقاربة والدنو، يعني إلا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، بمعنى أنه إلا ما يحصل لهم من مقاربة ذلك، يعني الفواحش والكبائر والدنو دون المواقعة. يحتمل هذا. وإذا فسر بأنه منقطع إلا اللمم، إنه يفسر ب يمكن أن يفسر بالشيء الصغير، ويمكن أن يفسر بالدنو أيضا والمقاربة. نعم. على كل حال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، من أهل العلم أن يفسر الكبائر بالشرك هنا، والفواحش هي الزنا وما في حكمه كابن جرير. وعلى كل حال اللمم يحتمل هذا وهذا، والجماهير هو الأقرب أن المقصود باللمم الصغائر، والإنسان لا فكاك له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو واقع فيه لا محالة. وذكر زنا العينين وزنا اليد وزنا، فهذا من اللمم، لا بمعنى أن الإنسان يتقصد هذه الأشياء ويقول إلا اللمم ويحتج بهذه الآية، فإن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر. ولهذا قال بعض أهل العلم: كل الذنوب كبائر، لا يوجد صغائر وكبائر. وهذا الكلام فيه إشكال، لكن يمكن أن يوجه بمعنى فلتنظر إلى من عصيت، يعني هو في حق الله، في حق، يعني حينما يجترئ الإنسان على هذا الرب العظيم الأعظم فإن ذلك يعد كبيرا. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ومن الناس من يضره هذا، كما ذكرنا في مناسبات شتى أن من الناس من يتضرر بالعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم، إلا أكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها إلى آخره. فالربيع هذا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن المال قال أويأتي الخير بالشر؟ فقال إن الخير لا يأتي بالشر، ولكن إن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم. وهكذا العلم، من الناس من يضره، يضره العلم. شخص يراود شخصا على فاحشة ويحتج له بالآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هل يصح هذا بحالة من الأحوال؟ أبدا، هذا إنسان مصر ومجرم وظالم على كل تقدير، حتى على تفسير هذا أنه يقع منهم. ليس معنى ذلك أن يحتج بالآيات ليترخص فيها على الجرائم ومعصية الله عز وجل، لا، لكن الإنسان قد تزل قدمه، يخطئ، يذنب، فلا يكون هذا هو نهاية المطاف، يتوب، يبادر إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، عرف أنه مخطئ ورجع. وإخوانهم، إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، استمر ويرى في ذلك انشراحا وانبساطا، فرصا لا يمكن أن تعوض، فيكون ذلك هو ديدنه وعمله.
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهذا استثناء منقطع، لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن جرير أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال زنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. وكذا قال مسروق والشعبي. وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي قال سألت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن قول الله إلا اللمم، قال القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو الزنا.
نعم، على كل حال لا يفهم من هذا بحال من الأحوال أن الإنسان يترخص ينظر إلى النساء وينظر إلى ما حرم الله وينظر إلى القنوات ويقول إلا اللمم، هذا من اللمم، وما يدريك أن الله يغفر لك هذا. فالمغفرة تتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع، ثم هذه الذنوب إذا تكاثرت فكما صور النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فتحرق صاحبها. ثم أيضا هذه الذنوب ما يدريك أن يختم للإنسان بها. ثم أيضا الذنب يجر إلى ذنب ويدفع الطاعة، فإذا عصى الإنسان ربه فإن ذلك يدعوه إلى معصية أخرى، ثم أيضا هذه المعصية يتغير معها القلب شيئا فشيئا حتى يطمس عليه، لا سيما بعض الذنوب. ثم أيضا أين الخوف من الله عز وجل وأين مراقبته؟ فإن الاستخفاف به سبب أكيد لسخطه على العبد، وإذا سخط على العبد فلا خير فيه ولا في عيشه، فإنما ما يقع من الإنسان ولا بد أن يقع من الإنسان لا بد، فهذه أمور لا يمكن أن يتوقعها. فيبادر إلى التوبة منها، وإلا لأحرقت الناس الذنوب. فالله تبارك وتعالى كما في الحديث بأن رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة، وما ذكر من أثر الوضوء، لكن لو فكر الإنسان في الأعمال التي يقع فيها كثير من الناس، التفريط في الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا من اللمم؟ هذا ما هو من اللمم. الغيبة التي هي فاكهة المجالس ليست من اللمم، نعم ليست من اللمم. البهتان ليس من اللمم. كثير من الأمور التي يواقعها الناس ليست من اللمم. الإنسان الذي يأتي لأولاده بدش شاهدون فيما حرم الله، هذا من اللمم؟ ليس من اللمم. ما من راع استرعيه الله رعية فيموت وهو غاش لهم، هذه من عظائم الذنوب. فكثير من الأشياء يتساهل فيها الناس. نعم. النساء الكاسيات العاريات ليس هذا من اللمم. نعم.
السلام عليكم. وقوله تعالى إن ربك واسع المغفرة، أي رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي ستصدر عنكم وتقع منكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم قسمهم فريقين فريقا للجنة وفريقا للسعير. وكذا قوله وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد.
وأيضا هذه الآية أو هذا التعقيب بعد قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أن الله تبارك هذا فيه تهديد. فالله عز وجل عالم بالخفيات والأعمال والسرائر وما يجترمه العبد علانية أو سرا، فكل ذلك الله مطلع عليه يجزي كلا بعمله. نعم. الذين يجتنبون كبائر الإثم، فهو عالم بهؤلاء وعالم بمن يقعون في ذلك، عالم بالمجترئين عليه وعالم بمن يتقيه ويخشاه. ولذلك نهى عن تزكية النفوس بعده، فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك. والناس كما قال الإمام أحمد لما أثنى عليه رجل قال إنما نعيش في ستر الله، ولو كشفه عنا لافتضحنا. وهكذا الإنسان بذنوبه وتقصيره لولا ستر الله عز وجل لافتضح. فكل إنسان مقصر ومذنب، وإنما يستره ربه تبارك وتعالى. ومن الناس من يهتك ستره فيفتضح في العالمين، وليس معنى ذلك أنه الوحيد الذي عمل هذا، لا، هناك كثيرون، ولكن الله تبارك وتعالى سترهم. ف فلا تزكوا أنفسكم. وذلك يشمل المعنيين والله أعلم. لا تزكي نفسك، بعض الناس إذا جاء يسأل يقدم بمقدمة يقول أنا ملتزم، أنا الشاب ملتزم، وبعدين يبدأ يتكلم. ملتزم بإيش؟ ما تغتاب الناس في المجالس؟ ما تصور؟ هذه من الكبائر. نعم. ما تعق والديك؟ هذه أشياء متفشية من الكبائر التي قد عمت وطمت، والعقوق من أكبر الكبائر. يرفع صوته على أبيه ولا أمه ولا يقول له اجلس هنا ولا لا تذهب لا تخرج هذه الليلة ولا كذا ويذهب، هذا من العقوق، ليس هذا من اللمم. فالشاهد فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك، بل يجب أن تعترف وأن تعرف تقصيرك وذنوبك، إسرافك على نفسك. لكن أيضا أحيانا التزكية تكون بالإزراء على النفس، أحيانا والله يعلم المفسد من المصلح، ما يخفى عليه شيء. يجلس الإنسان يزري على نفسه ويقول أنا المذنب وأنا 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 وأنا، وهو يقصد تزكية نفسه، وقال ما شاء الله عليه متواضع. وقد يقولها من هو كذلك. شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول أنا المكدى، وكان يقول ما مني شيء ولا لي شيء ولا. فما كل من قال هذا يكون يزكي نفسه، لكن أحيانا يكون يزكي نفسه بهذا، إسراء على النفس أحيانا في الملأ مدح لها. والله يعلم المفسد من المصلح، ما يخفى عليه شيء. فالشاهد لا تزكي نفسك، لا تزكوا أنفسكم، وأيضا لا تكن مداحا، لا تزكي الآخرين. فهذا كل واحد من هذين المعنيين صحيح. فإن النفوس، نفوس أهل الإيمان مثلا، بمنزلة النفس الواحدة، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم، يعني ايش المراد؟ يقتل نفسه؟ ها؟ لا، وإنما فليقتل بعضكم بعضا. قتل بعضهم بعضا، قيل ألقي عليهم الغمام فصار الرجل يضرب أباه بالسيف وأخاه فكذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هل معنى ذلك يأكل إنسان مال نفسه بالباطل ولا مال إخوانه؟ مال إخوانه. نعم. فهنا لا تزكوا أنفسكم، أيضا لا تجلس تمدح وتقول فلان تقي، فلان شهيد، فلان كذا. الله تبارك وتعالى هو العليم بأهل التقوى، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال كان فاعلا لا محالة فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. إذا كان الإنسان لا بد له من هذا، احتاج إليه، سئل عن هذا الشخص ليتزوج مثلا، ماذا يصنع؟ يقول الله يقول لا تزكوا أنفسكم، لا، رجل مواظب على المسجد، رجل من أهل الخير والصلاح والتقوى كذا، هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على، لأنه قد يوجد فيه أشياء أنت لا تعلمها، أنت تتكلم بما ظهر لك، وقد يكون في باطن الأمر من أفجر عباد الله، بل قد يكون واقعا في الشرك، قد يكون ساحرا، قد يكون دجالا، وأنت لا تدري. فقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أما أن نتبنى شخصا نزكيه ونقطع بهذا، فهذا لمن شهد له الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نحكم لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الله عز وجل. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام تيم رحمه الله قال: من استفاضت في الأمة صلاحه وخيريته وإمامته في الدين وما أشبه ذلك يمكن أن يقال من أهل العلم من قال هذا، يعني الأئمة الكبار مثل مالك الشافعي وأحمد سفيان الثوري وأمثال هؤلاء، هذول أئمة في الدين. فيقولون: من استفاضت إمامته في الأمة وصلاحه، فيمكن أن، وعلى كل حال الإنسان لا حاجة له بمثل هذا، وإنما نشهد لمن شهد له الله عز وجل، شهد له رسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن عداهم نقول هم نرجو لهم الخير، نرجو لهم المنازل العالية في الآخرة، لكن القطع بهذا في إشكال. والرجل تعرفون اللي قال لما قال الصحابة أثنوا على رجل وعلى بلائه في سبيل الله، فقال صلى الله هو في النار، فتبعه رجل منهم فجرح جراحة شديدة، فوضع السيف بين ثدييه وتحامل عليه ثم قتل نفسه. وكذلك الرجل الذي قال، هو نفسه قال: إنما أقاتل حمية عن قومي. وكذلك الرجل الذي قتل في سبيل الله فقالوا هنيئا له الجنة أو نحو هذا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في النار، إن الشملة التي غلها لتسعر عليه في قبره. ما ندري. ولذلك تجد في البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وفيه أثر عمر رضي الله عنه: تقولون لقتلاكم فلان شهيد، فلان شهيد، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. فغير العمل السيء الظاهر، يعمل الإنسان معصية، لا، تبقى قضية النية أصلا تتقلب على الإنسان تقلبا سريعا، ويصعب عليها أن يسيطر على هذه النية. هذا الإنسان الذي يصلي أو يجاهد أو ينفق، الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أو يطلب العلم قد تضطرب عليه نيته، وقد لا يحاسب نفسه ولا يراقبها فيسترسل معنية فاسدة. ولذلك تجد من الناس من يقاتل على الرئاسات وليس له هم إلا أن يحصل الشهرة بأي ثمن ولو بالكذب على الله عز وجل، ليس له هم إلا هذا، صلى الله عليه وسلم. وكل من جاء يريد يعمل معه لقاء يعمل معه لقاء، حتى لو كان أفجر الناس ولو كان امرأة في غاية التبرج والسفور، المهم أنه مزيدا من الأضواء على إيش. فأحيانا لا يكون العمل في يعمل إنسان معصية، لا، قد يكون أعماله التي يعملها في الظاهر صالحة، لكن النية تضطرب على الإنسان فيحتاج إلى دائما تعاهد لها. لا تزكوا، فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك ولا يزكي بعضكم بعضا. نعم.
وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، هو أعلم بمن اتقى، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت بره، نهى عن هذا الاسم وسميت بره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه، قال: فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. ورواه مسلم وأبو داود. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول تعالى ذامًا لمن تولى عن طاعة الله: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، وأعطى قليلًا وأكدى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أعطى قليلًا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل، فيقولون أكدينا ويتركون العمل.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي تولى. الذي تولى، هل يقصد به إنسان بعينه الآيات تتحدث عنه، أو أنها تتحدث عن صفة ذميمة ينبغي للإنسان أن يتجنبها؟ فرأيت الذي تولى، من هو؟ إن كان بعينه، منهم من يقول هو الوليد ابن المغيرة في القصة التي يذكرون، وما يروى من أنه لما أراد الدخول في الإسلام فجاءه من صرفه عن هذا وقال: أنا أتحمل عنك عذاب الله عز وجل، على أن يعطيه شيئا من المال مرة بعد مرة قدر معين اتفق معه عليه، فوافقه بهذا وأعطاه، ثم بعد ذلك بخل وانقطع. فأعطى قليلا وأكدى، نعم، فيكون تولى عن ماذا؟ عن الإسلام. ومنهم من يقول هو العاص بن وائل، ومنهم من يقول هو أبو جهل، تولى عن الإسلام. وأعطى قليلا، قال بأن القرآن أو بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروى عن أبي جهل أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا إلا بخير، أعطى قليلا يعني قال كلاما حسنا قليلا وأكدى انقطع، أعطى قليلا. وهذا كله حينما نريد أن نحدد أنها في فلان أو فلان لا بد فيه من شيء ثابت صحيح، وإلا يبقى على كل حال أن هذا ذم لمن اتصف بهذه الصفة عموما، وهذا الذي يعنينا، هذا هو الذي يعنينا. وسياق الآيات يدل على أن العطاء ليس هو المدح، ليس هو أن إنسانا من الناس أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم أو على القرآن، لا، وإنما هو عطاء، أعطى شيئا، أعطى مالا ثم انقطع. قد يكون ذلك وقع وحصل من إنسان بعينه، لكن تبقى هذه الصفة صفة ذميمة تدل على معان رديئة في من اتصف بها كثيرة، توليه وإعراضه وضعف عقله وشحه وبخله وقلة صبره لا يداوم على العمل. فالحاصل أفرأيت الذي تولى، تولى عن الإسلام، تولى عن الحق، وأعطى قليلا وأكدى، أعطى مالا، أعطى قولا حسنا، نعم، في القرآن، في النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه أعطى شيئا مالا أو نحو ذلك، نعم.
وقوله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، أي عند هذا الذي
عفوا يا شيخ، يقول أعطى قليلا ثم قطعه أكدى، وهذه خلاصة المعنى، انقطع. لماذا انقطع؟ ما هي دلالات هذه اللفظة أكدى؟ النتيجة التي نتوصل إليها حينما نحلل هذه اللفظة في النهاية أنه انقطع، جيد. يقول وكذا قال مجاهد إلى آخره، قال عكرمة وسعيد كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل. أكدينا يعني إيش؟ إذا اعترضت كدية بمعنى صخرة أثناء الحفر، حفر يعني كأنهم يقولون عجزنا فينقطعون. ولهذا فسره من فسره، قال أعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا ثم قطعه، ثم قطعه. فهؤلاء انقطعوا عن الحفر بسبب هذه الكدية، أكدينا. هنا علق على يقول كذا وقع في النسخ ولعله أكدتنا بالتاء، إما بضمير الغائب أو بالمخاطب، ما يلزم، أكدينا صحيحة ما فيها إشكال والمعنى ظاهر، أكدينا ويتركون العمل. والعرب تقول أكدى الرجل إذا قل خيره، وهو يرجع إلى هذا المعنى، ما يطلع منه شيء، مثل هذا الذي يحفر ثم ينقطع فلا يصل إلى نتيجة، أعطى قليلا وأكدى يعني انقطع، نعم.
وقوله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، أي عند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه، عنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانا.
نعم نعم، قد يكون عنده علم الغيب أنه يحصل له مثلا الخلاص والنجاة. نعم، مثل اللي يقول اللي يحتج على العطاء في الدنيا على العطاء في الآخرة، في سورة الكهف مثلا ماذا قال؟ ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فمثل هذا، ولا الذي قال إن لي عنده للحسنى، فمثل هؤلاء الذين يتركون العمل ويتكلون على الأمان الفارغة والظنون الكاذبة، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أعنده علم الغيب فهو يرى؟ نعم.
أي ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا. ولهذا جاء في الحديث أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقد قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، قال سعيد بن جبير والثوري أي بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفى لله بالبلاغ. وقال سعيد بن جبير وفى ما أمر به. وقال قتادة
لاحظ هذا المعنى أشمل من اللي قبله، ما أمر به يعني من الطاعة والبلاغ، وأشمل منه المعنى الذي بعده قول قتادة.
وقال قتادة وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه، وهذا القول هو اختيار ابن جرير.
نعم، ويشمل الذي قبله، وهذا هو الأحسن في تفسيره والله أعلم، لأنه حذف المتعلق، والأصل أنه إذا حذف أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، يعني في كل مقام بما يصلح له حذف المتعلق. هنا ما قال وإبراهيم الذي وفى بالرسالة أو البلاغ أو وفى بالعبادة، وإنما أطلق ذلك فيشمل أنه وفى بطاعة الله عز وجل ووفى بالبلاغ والقيام بأعباء الدعوة والصبر على أذى قومه، كل هذا داخل فيه والله أعلم.
وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال.
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مقصود بالكلمات هنا يعني التكاليف الأوامر والنواهي، فقام بذلك جميعا.
فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله.
ولهذا الله عز وجل وصفه بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، وهو الرجل الجامع لصفات الخير التي تفرقت في غيره في كل باب من الأبواب، قل فلان أمة.
قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام فقال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد.
كما قال الله عز وجل: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
لا يحمله عنها أحد، كما قال: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى.
تدع مثقلة يعني نفس مثقلة بالأوزار والذنوب لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان المدعو من قراباته.
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه ولنفسه.
نعم، كلام أهل العلم في هذه الآية وتوجيهها والجمع بينها وبين الأدلة الأخرى التي تدل على أنه ينتفع بعمل غيره كلام كثير. منهم من قال هذه الآية أصلا منسوخة وهذا بعيد، والنسخ كما في القاعدة أنه لا يثبت بالاحتمال. فإذا أعرضنا عن الأقوال الكثيرة الضعيفة والبعيدة والمتكلفة تبقى بعض الأقوال قريبة، ومن أحسنها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن المراد وأن ليس للإنسان إلا سعى إلا ما سعى أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا يملك سعي الآخرين، فهذا الذي قررته الآية. لكن الآية لم تنفي أن غيره لو أعطاه من سعيه أنه لا يحصل له، آية تتحدث أنه يملك عمله كما أن الإنسان يملك ماله وليس له يد على أموال الآخرين. فإذا أعطوه من مالهم صار له، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. فهذه كلها من عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب لو غير الولد، إنسان حج عنه أو اعتمر عنه أو تصدق عنه أو دعا له، يحصل ولا ما يحصل له الأجر؟ يحصل. فهذه الآية دلت على أنه إنما يملك سعيه ولا يملك سعي غيره، لكن لم تنفي أن يصل إليه شيء من سعيه من سعي غيره إذا تبرعوا به له، يملكون هذا. والعلماء مختلفون في مسألة إهداء الثواب، هل يختص هذا بما ذكر في الأحاديث فقط مثل قضية الحج نعم ونحو ذلك مثل ما ورد في الصيام: ما أتى عليه صوم صام عنه وليه، وقضية الصدقة حديث سعد بن عبادة. فمثل هذه الأشياء هل هو مختص بما ورد به الحديث أو أن ذلك يشمل الدعاء ويشمل العبادات المالية عموما وما تركب منها مثل الحج والعمرة مع البدني يعني، أو أن ذلك يشمل الجميع كل الأعمال فيدخل فيه إهداء ثواب قراءة القرآن وما إلى ذلك من الأعمال التي طواف مثلا طاف ويهدي ثواب هذا السبع لأحد من الناس. نعم. والخلاف في هذا مشهور وكثير ومعروف. أما الأمور المالية فلا شك أنها تصل، والدعاء كذلك، والحديث تدل على هذا، والحج والعمرة. يبقى العبادات البدنية المحضة، فيقال للناس مثل هذا لا يشرع، لا يشرع، لكن لو أنهم فعلوه وأهدوا الثواب، قرأ قرآن وأهدى ثوابه لفلان من الناس، الذي أظنه أقرب الله أعلم أن الثواب يصل، أن ثوابه يصل. وهذه إحدى المسائل التي خالف فيها شيخ ابن القيم رحمه الله شيخه شيخ الإسلام بقوة. فهذا قول ذكره شيخ الإسلام تبناه، وهو من أقربها وأحسنها، ومن أهل العلم من يقول مثل ابن القيم، يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بمعنى أن نجاته تتوقف على سعيه وعمله، لا يتكئ على الآباء والأسلاف والأنساب والقرابات والشيوخ وما أشبه ذلك، ويظن أنه ينجو بهذه الأمور. ليس لك إلا عملك، هذا هو المراد، وهذا معنى لا إشكال فيه ولا ينافي القول الأول. نعم. ومن أهل العلم من الأقوال القريبة في هذا أيضا، هذه ثلاثة، قول ابن عقيل الحنبلي بأن ذلك جميعا يرجع إلى سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقول الإنسان بسعيه حصل له الأولاد فهم من سعيه، والزوجات والأصحاب والأصدقاء والمعارف فهو بإحسانه إلى الناس وتلطفه بهم وما إلى ذلك، صارت ألسنتهم تلهج بالدعاء له. فكل ذلك إنما هو متولد من عمله. يعني لو كان إنسان سيء أو إنسان سلبي تماما، كان الناس ما ذكروه بالخير ولا دعوا له ولا، فهو يقول بأن ذلك كله يرجع إلى سعيه بالأعمال التي يزاولها من إحسانه إليهم، فيصل إليه من الأعمال والأجور من هؤلاء الناس. وكذلك أيضا نعم يحتج لهذا نعم بأن الإنسان في سعيه وتقلبه مع الناس وكذا يحصل له أجور لا تحصل له بمفرده. يعني إذا صلى مع أخيه جماعة انضم هذا إلى هذا في الصلاة فصار ب27 درجة صلاة الجماعة. وهكذا العبادات التي تقام في الجماعة، صلاة التراويح مثلا ونحو هذا، فهذا يحصل. وهكذا أعمال كثيرة مما يفعله مع غيره من الناس فيحصل لهم بسبب ذلك من الأجر المضاعف الكثير. وهناك عبادات أصلا لا تقوم إلا جماعة، لا يقوم بها الإنسان بمفرده. نعم.
أحسن الله إليك. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. وصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآية. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله.
نعم، يعني هذه الآثار تشمل المعنيين، الآثار مثل الخطى إلى المساجد، خطى إلى المجالس العلم، إلى طاعة الله عز وجل، وكذلك أيضا الآثار من وقف، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، فهذه من الآثار التي يتركها الإنسان. نعم.
وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى، أي يوم القيامة، كقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا قال هاهنا: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأوفر.
تعبتم ولا نكمل السورة؟ بالنية. الشيخ جابر يقول: يوم آخر يوم من الدورة. قل بالنية. اي نعم. تبغى نكمل السورة هذه؟ نحن إن شاء الله بنكمل هذا الجزء يوم السبت، هذا الجزء بنكمل لين آخره، آخر الجزء، ثم نرجع إلى ما وقفنا عنده تقريبا نصف سورة الأعراف. لكن كما كنت أتوقع، أنا قلت للإخوان يوم أرادوا وضع الإعلان، قلت لهم نحن ننهي تقريبا نصف الجزء، الفجر قصير، والدورة أصلا مقررة في أسبوعين، فترتين في الصباح في الصيف بينها استراحة، ساعة استراحة، ربع ساعة، ثم ساعة. إحنا الآن تقريبا ساعة إلا ثلث كل يوم، فما يمكن هذا، فأحتاج شهر تقريبا أو 5 أسابيع. لكن على كل حال، ما في أقل من هذا في نظري، إلا على طريقة سم بركة. تعرف شيخ جابر سم بركة وشي؟ يعني يقول الشيخ للطالب سم فيقرأ، ثم بعدين يقرأ له شوطا، ثم بعدين يقول بركة، يعني افتتاح وختام بدون تعليق. فما أقل من هذا الاشتغال إلا سم بركة. على كل حال نتوقف الآن، نكمل إن شاء الله يوم السبت. هذا سؤال عن قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الآية، مع قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. لماذا جاءت الصابئين في الأولى وجاءت الصابئون في الثانية؟ على كل حال، ذكرت في الكلام على موضع سابق في التفسير في سورة البقرة، وفي سورة المائدة الكلام على هذه القضية، وتكلمنا عن قاعدة، وهي أن العرب تقطع يعني في ذكر الأوصاف المدح أو الذم بالرفع تارة وبالنصب تارة، فيكون ذلك أبلغ في المدح أو الذم. نعم، والأجوبة عن هذا كثيرة جدا، لكن هذا أظنه والله أعلم من أقربها. نحن لا نتوسع في مثل هذه الأشياء، وإلا فالكلام فيها من نواحي عدة، فلو نظرت في مثل هذا الكتاب ملاك التأويل للغرناطي يتكلمون على مثل هذه الأشياء، وفي بعض الكلام الذي يذكرونه لا يخلو من تكلف، لكن للفائدة. بعض الإخوان حين يسأل عن مثل هذه القضايا يقول أين أجدها، أين كذا، هذا أحد الكتب، كذلك كتاب البرهان للكرماني، كذلك كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي، وكذلك كتاب زكريا الأنصاري متشابه القرآن برهان. هذه الكتب. على كل حال، هنا الغرناطي ذكر هذه الآيات الثلاث، نعم، سورة الحج والمائدة والبقرة، نعم، يعني من الفروقات يقول فيها أربعة سؤالات: تقديم النصارى في سورة البقرة، وتأخيرهم في المائدة، وتخصيص آية البقرة بقوله فلهم أجرهم عند ربهم، ورفع الصابئون في المائدة، وانفراد سورة الحج بسياقها، وزيادة ذكر المجوس والذين أشركوا في سورة الحج والمجوس، وهناك قال بأنه يفصل بينهم لما ذكر المجوس. على كل حال، فقط أذكر الجزئية المتعلقة بالسؤال، نعم، الرفع والنصب بالنسبة للصابئين. يقول: الجواب عنه أنه إنما ورد مرفوعا تنبيها على الغرض المذكور وتأكيدا للتسوية في الحكم، وإذا اتفقوا في الموافاة على الإيمان فنبه التقديم على هذا كما تقدم، وزاد القطع على الرفع تأكيدا، لأن قطع اللفظ عن الجريان على ما قبله محرك لللفظ توجيهه وهو عند سيبويه، يعني هذا اختيار سيبويه رحمه الله، هو عند سيبويه رحمه الله، عفوا، يقول: لأن قطع اللفظ عن الجريان على ما قبله محرك للفظ توجيهه وهو عند سيبوي رحمه الله مقدم من تأخير، وكأنه لما ذكر حكم المذكورين سواهم، عفوا، وكأنه لما ذكر حكم المذكورين سواهم قيل والصابئون كذلك، أي لا فرق بين الكل في الحكم الأخروي، وهو على هذا التقدير أوضح شيء فيما ذكر. وأما على طريقة الفراء ومن قال بقوله من حمله على الموضع ففيه التقديم، وأن التحريك القطعي في اللفظ وإن لم يكن مقطوعا في المعنى لا يكون إلا الإحراز. جيد، معنى وليس إلا ما تقدم. يعني الآن يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر، نعم، والصابئون والنصارى. من آمن بالله، قضية التقديم والتأخير في الصابئين في الأولى والثانية، زعموا أن الصابئين كانوا قبل وبعد، وهذا لا يخلو من إشكال، لأن الصابئين أصلا يطلق عدة إطلاقات على طوائف، منهم من هم على الفطرة أو على نعم لم يقع لهم إشراك، ومنهم طائفة من النصارى، ومنهم عبدة كواكب، فهو اسم لعدة طوائف، وهنا لابد أن يكون المراد به من كان على الفطرة أو على التوحيد. طيب، والصابئون والنصارى، نعم، في الموضع الأول أخر الصابئين، في الموضع الثاني قدمه. على كل حال، يعني أنهم كذلك لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا على هذا الجواب، وعلى الذي ذكرته نعم يكون قطع ذلك لما تطاولت الأوصاف، فقطع يكون ذلك أبلغ للمدح في المدح أو الذم. ومنهم من يقدر فيه تقديرا، يقول مثلا وأخص نعم أو نحو هذا من التقديرات. ولكن على كل حال، مثل هذه الأشياء لا يقطع بها إطلاقا، وهي في كثير من المواضع متكلفة، فالله أعلم. وتجد من كتب التفسير اللي تعنى بمثل هذه الأشياء أيضا، كتب اللي تعنى بالجوانب البلاغية عموما، كتب اللي تعنى بالجوانب البلاغية من أبدعها وأحسنها وأشملها وأوسعها فعيها وأنفسها، كتاب ابن عاشور التحرير والتنوير، نعم، فالله أعلم. طيب، عندكم سؤال؟ معذرة أسهرناكم اليوم. يقول ما معنى مثل الحيين أو أحد الحيين في ربيعة ومضر؟ الحيين أو أحد الحيين القبيلة أو نعم، يقال هذا الحي من العرب، إن بيننا وبينك، حديث وفد عبد القيس، هذا الحي من كفار مضر. وهم كثير، إذا قيل ربيعة ومضر قال أكثر من ربيعة ومضر مثلا، هذا يستعمل للكثرة. يقول قلت بأن التصوير من الكبائر، هل هو الفوتوغرافي أم الفيديو؟ كل التصوير بلا استثناء، ومن استثنى فعليه الدليل، كل التصوير داخل في هذا، والناس تساهلوا فيه جدا وليس عندهم دليل على هذا أبدا. والقول بأن هذا ليس في مضاهات كان قولا مهجورا، كان قولا مهجورا وتفشى في السنوات الأخيرة، وقبل نحو 20 سنة فأكثر كان ينكر غاية الإنكار على من يصور. والإنسان الذي يخاف من الله أو كذا، إذا حضر حفل أو مكان وجد فيه لقطة أو تصوير قاموا وخرجوا مباشرة، لا يجلسون ولا يحضرون مكان يتوقعون فيه تصوير، ويشترطون إذا ذهبوا إلى مكان أن لا يكون فيه تصوير. وصار الآن للأسف كثير من الناس اللي فيهم تدين أكثر الناس تصويرا، حفل مدرسة ابتدائية أكثر من 25 كاميرا، حفل تخريج سادس ابتدائي ليه؟ ولم يقف الأمر عند هذا، تعليق على الجدران. ما الذي برر؟ حتى الذي قال إن حبس للظل قال لا يجوز تعليق على الجدران ولا يجوز الاحتفاظ بها. والتصوير محرم لعلتين، المضاهات، فلو فرضنا أن هذا ما في مضاهات تبقى العلة الكبيرة الثانية، أنه من أعظم ذرائع الشرك. والصورة كل ما كانت أكثر مطابقة للواقع، كل ما كانت هذه العلة فيها أكثر أنها من ذرائع الشرك، كل ما كانت أكثر مطابقة فالفتنة فيها أعظم، هذا شيء معروف ولا لا؟ إنسان بيفتن صورة رسم يد كما يفتن بصورة فيديو لهذا الذي قد يتقادم الزمان فيعظم، قلوب تتعلق بهذه الأشياء. فالشريعة نهت عن البناء على القبور والكتاب والصلاة إلى القبور، كل هذا سدا لذرائع الإشراك، سدا لذريعة الشرك، والله المستعان. فيقول هل من السنة إذا مدحنا أحد في وجهه أن نحثه، يعني المقصود الزجر عن المدح في الوجه، إذا قلنا بأن الولد هو من سعي الوالد فيصل الثواب، فهل إذا كان الولد يفعل المعاصي هل يكون على إذا كان والده متسببا في هذا، قصر في تربيته، أهمله، تركه جيد من غير زجر ولا رادع ولا يؤذي الناس ويظلمهم وكذا، فيلحقه من الوزر لو ما يأتيه إلا دعاء الناس عليه. لكن ليس معنى هذا أن الأعمال التي يعملها الولد الصالحة الطيبة أن الثواب يكون مثلها للأب، لا، إلا إذا كان اكتسبها منه وتعلمها منه، وإنما المقصود بالحديث أو ولد صالح ماذا يدعو له، يدعو له. لواحد الآن جالس يطلب العلم وأبوه يقول لا أشوفك تحضر مجالس العلم، الأب يكون له مثل أجره؟ أبدا، الأب ما يصلي والولد يصلي، وإنما إذا كان دله على هذا لعموم من دل على هدى، أو أن الولد يدعو لأبيه فيصل إليه هذا الدعاء فهو من عمله، ولد من عمله.
حديث رعاك الله مو على ظاهره أحثوا في وجه المداحين التراب، شخص جالس يمدح الآن فذكرت له هذا الحديث واستمر في المدح، ما يحثى شيخ وجه التراب؟
على كل حال المقصود به الزجر، فليس معنى ذلك أن كل إنسان مدح متأولا أو نحو هذا نأتي ونأخذ تراب ونرمي على وجهه، فقد يكون هذا
جاء عن ثلاثة من الصحابة أنهم فعلوا هذا،
فعلوا هذا، لكن هل فعله جميع الصحابة؟ هل فعلوه في كل حال في كل مناسبة؟ مثل هذه الأمور تقدر، مقصود الزجر عن هذا، الإنسان لا يمدح. نعم، نعم، إلا يقول أن الشيخ السامي يقول أنا مكدم وكذا كذلك أبي وجدي، فإذا قلنا هذا البيت لتذكرة الناس بجلوس على الأرض وقت الأكل مثل نحو ذلك، هل يكون هذا تزكية؟ إنما الأعمال بالنيات والله يعلم ما تكنه الصدور، وله بلازم أن نلزم الناس يأكلون على الأرض. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على إخوان، لكن ليس ذلك يدل على المنع والتحريم، يجوز للإنسان يأكل على الطاولة، لكن من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض. بقي عندكم شيء؟ كل الأسماء اللي فيها تزكية ينهى عنها إلا ما ورد إقراره، مما نفهم منها التزكية ورد إقراره، مثل ماذا؟ مثل صالح، يسمى بصالح، جيد، يسمى بصالح ونحو هذا. لكن الأشياء التي فيها التي ورد النهي عنها لا يسمى بها، وما في معناها مما في تزكية لا يسمى به، جيد، لا يسمى به. يعني مثلا واحد تقي الدين، تقي الدين مثل هذا تزكية، وشاعت في بعض العصور أن الإنسان يكون له هذا وهذا، يعني يكون له اسم حقيقي، عبد الله مثلا تقي الدين، مثل الشيخ تقي الدين بن تيمية أحمد، فهو يقول أهلي سموني بهذا وينكر هذه التسمية، لكن يقول أهلي سموني بها. فكذلك ما يوجد الآن بكثرة مثلا تقول محمد صالح، هو الاسم صالح فيجعلون معه محمد مثلا، محمد صالح. هذه الأسماء لم تكن بهذه الطريقة من قبل، وإن لم يكن هذا من قبيل التزكية، إلا إذا قصدوا بالثاني الوصف، صار الاسم محمد ويضيفون إليه شيء آخر للتزكية. لكن هو الأصل اللي يفعل في بلاد كثيرة أن الاسم هو الثاني، لكن يتبركون بمحمد، وأحيانا يذكرون العدد بعده، مثل ما يوجد في بعض بلاد أفريقيا، يقول لك محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث، الأسرة كلهم محمد الأول والثاني والخامس والإخوان. وكذلك بعض ما يسميه الناس، يعني يقولون ملاك، يسألون عن هذا كثيرا، ملاك ماذا تعني كلمة ملاك عند الناس؟ فلان ملاك، يعني في غاية الطهر والنزاهة ولا لا؟ فيكون هذا من قبيل التزكية، الله أعلم. باقي شيء؟
تلزم رعاك الله بالتغيير،
يغير كما غير النبي صلى الله عليه وسلم برة إلى زينب. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد.